أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن شكره جزاه. أحمده وأوحده وأثني عليه وأمجده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده الذي شرف به الخلق، ورسوله الذي أنار به الحق، صلى الله عليه وآله أدلة الصواب، وحملة الكتاب، وشفعاء يوم الحساب. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، واعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن، ونورا من الظلم، وينزله منزل الكرامة عنده. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العلي العظيم. الالتزام بالقيم وحسن السيرة والسلوك ليس واجبا فرديا يحققه الإنسان في حدود حياته الخاصة، ولكنه مهمة اجتماعية على كل مؤمن، ذكرا كان أو أنثى، أن يسعى لكي يكون المجتمع كله ملتزما بالقيم، ولكي يكون كل أفراده ملتزمين بحسن السيرة والسلوك. لا يصح للفرد المسلم أن يكون لا مباليا أو غير مهتم بالسلوك العام في مجتمعه. صحيح إنه بالدرجة الأولى مسؤول عن نفسه، ولكن الواجب لا يقف في حدود دائرته الذاتية، بل عليه أيضا أن يسعى وأن يعمل من أجل إصلاح غيره. ولهذا فرض الله تعالى فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما فرض سائر الفرائض الدينية، بل تشير النصوص إلى أن هذه الفريضة لها أولوية على بقية الفرائض. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي. ونصوص كثيرة تتحدث عن هذا الأمر، أن الأمر بالمعروف في حديث آخر فريضة بها تقام الفرائض وتحمى المذاهب. والمعروف هو كل ما دعا إليه الشرع وأمر به، واجبا كان أو مستحبا، وكل ما كان مفيدا لبني البشر على مستوى الأفراد أو المجتمع، هذا معروف. والمنكر كل ما نهى عنه الشرع، سواء كان على مستوى الحرام التحريم أو الكراهية، حرام أو مكروه. وكل ما كان سيئا في حياة الفرد أو حياة المجتمع. وبهذا فكل إنسان من أبناء المجتمع معني أن يبشر بقيم الخير والصلاح، وأن يدعو إلى السلوك الحسن، ولا يكتفي هو فقط بالالتزام والتطبيق. نحن في حياتنا المعاصرة، وحيث تعمقت فكرة احترام الخصوصيات، أن كل إنسان حر في حياته الخاصة، شيء خاص يخص الإنسان، ما لك حق أنت تتدخل فيه، هناك لبس في هذا الموضوع بين احترام خصوصية حياة الأفراد والأشخاص وبين مسألة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صحيح أن الإنسان حر في حياته الخاصة، ولكن الأصح أيضا أن دعوة الإنسان إلى ما فيه خيره ومصلحته أمر يحبذه العقل ويأمر به الشرع. ولذلك نحن نجد الآن الدعوات المختلفة حول مختلف الأمور تدعو الناس للالتزام بها، مما يرتبط في الأنظمة والقوانين العامة وقضايا الصحة ونظافة البيئة، لأن هناك تداخلا في حياة الناس، فالأمور السيئة ارتكابها لا يؤثر على أصحابها فقط، وإنما يترك الأثر على بقية المحيط الذي يعيشون فيه. ثم في المجتمع المسلم، الإسلام يرى أن هناك علاقة بين أبناء هذه الأمة، هم ليسوا أجانب في علاقاتهم مع بعضهم البعض، إنهم أولياء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم يقول تعالى: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أولياء بمعنى أحبة، بمعنى أنصار لبعضهم البعض. وكأن هذا المقطع من الآية يؤسس لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا حينما آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، إنما أنطلق من أرضية المحبة لك، أنا أحبك، أنا أخوك، أنا ناصرك على نفسك، حتى يعني على الجوانب السيئة في نفسك. وبالتالي فإن علي حينما أراك وأنت تقع في خطأ، حينما تجد إنسانا أمامه حفرة يوشك أن يقع فيها وتنبهه حتى لا يقع، هذا ليس تدخلا في شؤونه الخاصة، هذا مصلحة له، هذا إفادة له. ولذلك لا بد من نشر هذه الثقافة، ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالأساليب المحببة، بالأساليب المناسبة التي تجعل الطرف الآخر يستجيب للأمر ويرتدع بالنهي. بعض الناس أسلوبهم يكون خشنا فظا غليظا حينما يأمرون أو ينهون. أنت رأيت إنسان عنده خطأ في صلاته، في وضوئه، واجبك أن تهديه، أن ترشده، ولكن كيف؟ تارة يكون الأسلوب خشنا يجرح مشاعره البعيد، يا جاهل اللي ما تفهم كيف بهالطريقة، هذا طبعا سبب رد فعل. وتارة كما هي الرواية عن الحسنين عليهما السلام، حينما نظر شيخا لا يجيد الوضوء تقدم إليه: يا شيخ، نريد أن نتوضأ أمامك فاحكم أينا وضوءه أحسن من الآخر. وبهذا الأسلوب اكتشف ذلك الرجل خطأه في الوضوء في رواية مفصلة. اختيار الأسلوب المناسب والطرح المناسب والكلام المناسب هذا أمر أساس. أنت تريد أن تأمر بالأسلوب الذي يحقق الفريضة والواجب، ولا تتحقق بالأسلوب الخشن بالأسلوب الفظ، وإنما بالأسلوب اللين الذي يستقطب الطرف الآخر ويقنعه بالاستجابة. كثيرا من الأحيان يكون للإنسان دور بكلمة طيبة، وكما ورد في الحديث الكلمة الطيبة صدقة. وإذا ما حصل هناك جو عام، إنسان عند خطأ معين، عند تهاون في واجب معين، إذا رأى أن عددا من المحيطين به يوجهونه ينتقدونه هذا يؤثر فيه. بعبارة أخرى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصنع جوا عاما يتنبه فيه الإنسان إلى خطئه إذا أخطأ. من باب المثال، لو رأيت سيارة تسير بالاتجاه المعاكس، قالت هم رون سيت تمشي، طبعا تستنكر هذا الشيء، كل الناس راح يستنكر، كل السيارات راح تضرب الحرامة تنبهها، فيدرك أنه أخطأ، يمكن هذا مشتبه جاء إلى هذا الطريق. الإسلام يريد من الناس في مختلف المجالات أن يمارسوا نفس الأسلوب. من يخطئ، من يتهاون في واجب، كل من حوله، كل بأسلوبه بمقدار تمكنه أن ينبهه إلى هذا الخطأ. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي نفسي بيده ما أنفق الناس من نفقة أحب من قول الخير. أفضل نفقة قول الخير، قل الكلمة الخيرة التي تدعو بها إلى الهدى وتصد بها عن الردى. هكذا توجهنا النصوص والأحاديث الدينية للاهتمام بهذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا أردنا أن نتحدث عن بعض موارد تطبيقها، سواء كانت واجب أم مستحب أم يرتبط بالسلوك العام الاجتماعي العام، مثلا صلاة الجماعة، لو تبنى كل واحد منا أن يشجع من حوله على صلاة الجماعة. الحمد لله انبنت في منطقتنا مساجد كبيرة وجيدة، صرف المؤمنون والباذلون جزاهم الله خير وأثابهم جهودا وأموالا حتى بنوا هذه الصروح الإيمانية، ولكن نريد أن تكون عامرة بالهدى كما هي عامرة بالبناء. نحتاج إلى حملة لتشجيع الناس، حملة دائمة لتشجيع الناس على الحضور في صلاة الجماعة. لماذا هذا التهاون؟ لماذا هذا التكاسل؟ لماذا تدخل إلى مسجد ضخم فخم يتسع ل800 مصلي أو ل1000 مصلي فلا تجد فيه إلا عشرات من الأشخاص؟ كلنا يجب أن نتحمل المسؤولية، والوسائل الآن متاحة، وكذلك دفع الحقوق الشرعية. أنا أعرف بعض الأفراد جزاهم الله خير بين فترة وأخرى يأتون بشخص من أقربائهم من أصدقائهم حتى يحاسب نفسه ويدفع الحقوق الشرعية. بعض الأشخاص عندها الهم، يحاول يسأل إخوانه أقرباء أصدقاء بطريقة لبقة مناسبة: أنت تخمس لو ما تخمس، عندك دفتر خمس ولا ما عندك، ما تخسر شيء، جرب أن تتحدث معه، هذا خير له وخير لك أنت تكون شريكا معه في عمل الخير، أنت تكون سببا لتطهير أمواله، سببا لحلول البركة في ماله، فلماذا تتكاسل أو تتردد؟ إحنا بعض الأحيان نتكلم يا أصدقائنا وزملائنا عن أشياء جانبية، فلان تعالوا نروح نسافر، فلان تعال فلان شيء، طيب لماذا لا نتكلم في هذه الأمور؟ هذا مصداق من مصادق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يمكن تتحدث مع 10 أشخاص حول دفع الحقوق الشرعية فلا يستجيب لك إلا واحد منهم، وهذا مكسب كبير، استجابة واحد مو شيء قليل. تتكلم مع 10 فيستجيب لك واحد، هذا أيضا لا ينبغي أن تزهد في الكلام حول الموضوع. وكذلك النهي عن العنف الأسري وسوء المعاملة داخل الأسرة، ينبغي أن نجعل هذه مسألة نتحدث فيها مع أصدقائنا، مع زملائنا، مع أقربائنا. إذا بلغك عن شخص أنه يسيء معاملة زوجته، يعنف مع أبنائه حتى ولو بشكل غير مباشر، تحكي وياه أنا اليوم قرأت موضوع يتناول هالقضية وتأثرت بالموضوع، كيف الإنسان يسيء إلى زوجته، كيف الإنسان يعنف من أبنائه، تحدث معه. ترى كثير من النفوس، كثير من القلوب طيبة تستجيب لدعوة الخير، تحتاج إلى تنبيه وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن نحن نتكاسل، نحن نتكاسل، نبخل على أنفسنا وعلى غيرنا بقول كلمة الخير. كذلك الاهتمام بالذوق العام وبنظافة البيئة، مع الأسف الشديد مع أن الكثيرين تعلموا واطلعوا وسافروا، لا يعدم الإنسان في أي مشوار يطلع بسيارته إلا أن يرى شخصا يفتح نافذة السيارة ويرمي ورقة كلينكس أو يرمي حاجة من السيارة، وهذا مشهد نراه. طيب هذا خلاف الذوق العام، خلاف نظافة البيئة، ينبغي أن ننشر هذا الوعي البيئي. لحد الآن نحن نرى أن بعض المدارس والحيطان والأماكن العامة تكتب عليها عبارات بذيئة وسيئة، واجبنا أن ننشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا نزهد في القيام بهذه الفريضة، وأن لا نتصور أنها عديمة التأثير. أي فكرة تروج في المجتمع ويتحدث الناس حولها تترك أثرا في نفوس الناس قليلا كان أم كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تنطبق عليه هذه الآية الكريمة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.